قال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قال فإنه قد نهى عنه. قالت فإني أرى أهلك يفعلونه. قال فاذهبي فانظري. فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا. فقالت لو كانت كذلك، فقال لو كانت كذلك ما جامعتها. حدثنا علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان قال ذكرت لعبد الرحمن بن عابس حديث منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة، فقال سمعته من امرأة يقال لها أم يعقوب عن عبد الله مثل حديث منصور.
نعم، هذا الحديث فيه أن الوشم من الكبائر والنمص كذلك، وأن الواشمة التي تفعل الوشم والتي يفعل بها المشم الوشم كل منهما مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، لأن اللعنة يكون على كبيرة، وكذلك المتنمصات والمتفلجات للحسن، فالواشمات التي تفعل الوشم والمتوشمات التي يفعل بها الوشم. والوشم معناه هو أن تغرز إبرة في الجلد حتى يخرج الدم ويصل إلى الجلد، ثم بعد ذلك يصب في شيء من الكحل ويبقى، ثم يبقى ولا يزول، وقد يكون بعضها يجعل صورة طير أو صورة صقر يجعل وشم، هذا يجب إزالته بعد التوبة إلا إذا كان يضره ولا استطاع ولا يكلف الله نفسه إلا وسعه. فالواشم ملعونة التي تفعل الوشم، والمتوشم ملعونة كل منهما مرتكب كبيرة، وكذلك المتفلجات للحسن التي تفلج أسنانها تبرد الأسنان حتى تكون في فتحات صغيرة لأجل الجمال، أما الذي تزيل عيب في الأسنان فهذا لا يدخل على إزالة عيب، لكن إزالة عيب، لكن المنهي عن المتفلجات للحسن التجمل تبرد أسنانها حتى يكون في فلجات فجوات بين الأسنان للحسن والجمال، لأن هذا في تغيير الخلق الله. وكذلك الواصلة في الحديث الآخر عن الله الواصلة والموصولة، الواصلة تصل شعرها والموصولة تصل الشعر، والموصولة التي يفعل بها ذلك تصل الشعر، تصل لما فيه من التزوير، وأبلغ من هذا لما يسمى بالباروكة، وضع رأس صناعي، هذا أشد أبلغ وأبلغ. وفي أن هذه المرأة جاءت لابن عبد المسعود الذي يقال لهم ويعقوب، قالت إنه بلغني أن لعنت كيت وكيت، فقال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله ومن هو في كتاب الله؟ فقالت لقد غرقت ما بين اللوحين فما وجدت فيما تقول، هذه الرجل امرأة قوية تعارض ابن مسعود، قد قرأت ما بين اللوحين ما رأيت فيه لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة. فقال ابن مسعود إن كنت قرأتي لقد وجدتيه، أما قرأتي وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا؟ المعنى إن الله تعالى أمر في كتابه الأخذ بما جاء به الرسول، والرسول صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، هذا في السنة، والقرآن أمر بالعمل بالسنة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وما أتاكم الرسول فخذوه. قالت بلى. قال فإنه قد نهى عنه. ثم اعترض مرة قال فإني أرى أهلك يفعلون، أهلك زوجك تفعل هذا، يعني تفعل شيئا من ذلك من الوشم. قال اذهبي فانظري. دخلت البيت فذهبت فنظرت فلم ترى من حاجتها شيئا، ما رأت شيء. فقال ابن عبد الله لو كانت كذلك ما جامعتها، يحتمل أن المراد بجماع الوطن، ويحتمل ما جامعتها يعني ما أبقيتها عندي ما اجتمعت بها، يعني لطلقتها. وفي الحديث دليل على جواز اللعن من فعل المعاصي بالعموم، لعن السارق، لعن الزاني، لعن الواصلة، لعن المتوصلة، الموصولة. نعم. ها عندك النسخة؟
نعم.
إيه. يمكن رواية ما جمعتنا يعني ما اجتمعت معنا، يعني ما أبقيتها طلقتها. ما ذكر الشارع ذكر نعم الشارع أيضا قال وإيد القول في لغة الكشمي هذه ما جمعتنا والإسماعيلي ما جامعتني. إذن في رواية الكشميني ما جامعتنا ورواية الإسماعيلي ما جامعتني، المراد ما اجتمعت معي في عصمة، في العصمة يعني أنه طلقها، هذا أقرب. ورواية ما جامعتنا ترد إلى هذا الأقرب، ما جامع ليس المراد ما جامعتها، هذا بعيد يعني أنه يقول أمام المرأة ما جامعتها، الأقرب أن ما جامعتنا يعني ما اجتمعت معنا ولا أبقيتها معي في عصمتي بل أطلقها لكوني عاصية. والرواية تفسر بعضها بعضا، رواية الكشمي ورواية الإسماعيلي تفسر المراد برواية ما جمعتها يعني ما اجتمعت معها ولا أبقيتها في عصمتي. نعم
أحسن الله لك. باب والذين تبوأوا الدار والإيمان. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر يعني ابن عياش عن حسين عن عمرو بن ميمون قال قال عمر رضي الله عنه أوصي الخليفة بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم، وأوصي الخليفة بالأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم.
الذين تبوأوا الدار والإيمان المهاجرون استوطنوا المدينة، هذا الأنصار، الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، لما ذكر الله في سورة المهاجرين الذين أخرجوا منها، ثم قال والذين تبوأوا الدار الأنصار، ثم قال والذين جاءوا بعدهم تابعون لهم بإحسان. فالذين تبوأوا الدار هم الأنصار الذين استوطنوا المدينة قبل مجيء المهاجرين. نعم
أحسن الله لك. باب ويؤثرون على أنفسهم الآية الخصاصة الفاقة
يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، الأنصار هذه فضل الأنصار يفضلون غيرهم عليهم ولو كان بهم حاجة ومجاعة. نعم المخلح نفسه فأولئك هم المفلحون. نعم
أحسن الله لك. المفلحون الفائزون بالخلود، الفلاح البقاء، حي على الفلاح أي عجل. وقال الحسن حاجة حسدا،
الحاجة والأنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني المفلحون الفائزون بالخلود، الفلاح البقاء وهو بمعنى إدراك الطلب. وقال ابن تيمية معنى هلم وأقبل، حي على الفلاح هلم أجل، قال ابن تيمية معنى هلم وأقبل. ولا يجد في صدورهم حاجة مما أوتوا، قال حسدا يعني يحتمل حسد، إذا أعطوا أحدا لا يكون في نفسهم حسد أو لا يكون لهم تعلق. نعم
أحسن الله لك. حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا فضيل بن غزوان قال حدثنا أبو حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصابني الجهد، فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا رجل يضيفه الليلة يرحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار فقال أنا يا رسول الله، فذهب إلى أهله فقال لامرأته ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخريه شيئا، فقالت والله ما عندي إلا قوت الصبية، قال فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالي فأطفئ السراج ونطوي بطوننا الليلة
وتعالي
فأطفئ السراج ونطوي بطوننا الليلة. ففعلت. ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلانة، فأنزل الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
نعم. وهذا فيه فضل هذا الأنصاري الذي آثر على نفسه، آثر الضيف على نفسه وأهله وصبيانه. قوله لقد عجب الله وضحك الله في إثبات العجب والضحك لله، وهما من الصفات الفعلية على ما يقوم جل الله وعظمته. قوله تعالى أطفئ السراج، لقد أن هذا كان قبل الحجاب، قبل نزول الحجاب، وليس صريحا في أن المرأة معهم. قال تعالى فأطفئ السراج ونطوي بطوننا الليلة، ليس صريح في أنها تأكل معهم، لكن كان قبل الحجاب فظاهر، وإن كان بعد الحجاب ومعها محرم، لكن الأقرب والله أعلم أن هذا قبل الحجاب، قبل نزول الحجاب. نعم
أحسن الله عليك.
أما قول الخطاب إطلاق العجب على الله محال ومعناه الرضا، وكذلك قال تأويل الضحك بالرضا، كل هذا التأويل الذي لا وجه له. نعم الصواب إثبات الضحك والعجب لا على ما يقوم بجعله وعظمته. الرسول عليه الصلاة والسلام وصف ربه بذلك وهو أعلم الخلق بربه. نعم
أحسن الله عليك. سورة الممتحنة. وقال مجاهد لا تجعلنا فتنة لا تعذبنا بأيديهم، فيقولون لو كان هؤلاء على الحق ما أصابهم هذا. بعصم الكوافر أمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بفراق نسائهم كن كوافر بمكة.
نعم سورة الممتحنة المشهور في هذه التسمية ممتحنة بفتح الهاء، وقد تكسر يقول ممتحنة ممتحنة. فعلى الأول ممتحنة صفة المرأة التي نزلت في السورة بسببها ممتحنة، قيل إنها أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وقيل سعيدة بنت الحارث، وقيل أم بنت بشر. والممتحنة بالكسر صفة للسورة، كما قيل البراءة الفاضحة، سورة براءة ثم الفاضحة، والممتحنة يعني السورة الممتحنة، أو الممتحنة المرأة التي نزلت السورة بسببها. لا تجعلنا فتنة، يقول مجاهد لا تعذبنا بأيديهم، قال مجاهد لا تجعلنا فتنة للذين لا تعذبنا بأيديهم، فيقولون يعني الكفار لو كان هؤلاء على الحق ما أصابهم هذا، ولا تمسكوا بعصم الكوافر. هذا أمر للمؤمنين أن يفارقوا النساء الكافرات، أمر أصحاب النبي بفرق نسائهم كن كوافر بمكة، فأمروا بتخريع سبيلهم. والكوافر جمع كافرة، والعصم جمع عصمة، يعني لا تمسك بعصمة الكافرة. نعم
أحسن الله عليك. باب لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثني الحسن بن محمد بن علي أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع كاتب علي يقول سمعت علي رضي الله عنه يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا والزبير والمقداد، قال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها، فذهبنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالضعينة، فقلنا أخرج الكتاب، فقالت ما معي من كتاب، فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، فأخرجته من عقاصها، فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب ابن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين ممن بمكة يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا حاطب؟ قال لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ من قريش ولم أكن من أنفسهم وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة فأحببت إذ فاتني
وأموالهم.
وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة فأحببت إذ فاتني من النسب فيهم أن أصطنع إليهم يدا يحمون قراباتي وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد صدقكم. فقال عمر دعني يا رسول الله فأضرب عنقه. أحسن الله إليك. فقال إنه شهد بدرا وما يدريك لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال عمرو ونزلت فيه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. قال لا أدري الآية في الحديث أو قول عمرو. حدثنا علي قال قيل لسفيان في هذا فنزلت لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء الآية. قال سفيان هذا في حديث الناس حفظته من عمرو ما تركت منه حرفا وما أرى أحدا حفظه غيري.
يعني الآية نزلت في قصة حاطب, وهذه القصة فيها أن حاطب كتب كتاب له يخبر قريش بمسير النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في السير أنه كتب إليهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءكم بجيش كالليل يسير كالسيل فخذوا حذركم. فجاء الوحي من السماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن حاطب كتب هذا الكتاب وأعطاه امرأة وهي الضعينة. الضعينة المرأة التي على أصل ضعينها الناقة والبعير ثم أطلق على المرأة. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الشباب أقوياء, علي والزبير والمقداد, كلهم شباب أقوياء تتعالى بهم الخيل كلهم فرسان. قال فذهبنا تعادى بين خيل حتى أتينا الروضة لحقوها بسرعة أتوها, يعني تمشي ببطء على ناقة وهم يمشون بسرعة. قال انطلقوا حتى أتوا الروضة مكانه فإن بها ضعينة امرأة معها كتاب فخذوا منها. فلما أتوا بالضعينة أخرج, قال لا أخرج الكتاب. أنكرت قالت ما معي الكتاب. فقالوا لها إما أن تخرج الكتاب أو نلقي لنا الثياب جردك ما فيه. باللفظ الآخر قال ما كذبنا ولا كذبنا, ما كذبنا عليك ولا كذب علينا, ما كذب علينا الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيه, إما تخرج الكتاب ولا نفتش تفتيش دقيق ولو جرد لك من الثياب ما نبالي, لأن هذا أفيد على أنه إذا اجتمع مفسدتان فإن ترتكب المفسدة الصغرى لدفع الكبرى. عندنا مفسدة تجريدها من الثياب, وهي ولا يجوز تجريد المرأة من الثياب وهي أجنبية, لأن هذا فيه إخراج في كشف العورة. والثاني الكتاب الذي يترتب عليه إبلاغ المشركين حتى يتأهبوا المسلمين ويعدوا العدة, وهذا أمر أشد, هذه مفسدة أكبر. فأي المفسدتين أراد أن يرتكب؟ امرأة أنكرت مع الكتاب, والكتاب هذا فيه استعداد المشركين وأخذوا الحذر في ضرر عظيم على المسلمين إذا استعد المشركون لهم. هذه المسألة الكبرى. والمسألة الصغرى تجريد المرأة كشفها من الثياب, معنا ما نستطيع إلا واحد من أمرين, لا بد من أمرين, إما هذا وإما هذا. فأيهما يرتكب؟ ترتكب المسألة الصغرى ويتكشف المرأة ما يضر, هذا كشف نفسه الصغرى في الضرورة. فلما أخبروها أعطوها كلام جامد كما يقال, قال ما فيها أحد أمرين, لما تأخذ الكتاب ولا نكشفك لنلقين الثياب. فلما رأت الجد أخرجته من عقاصها خطوة الكتاب على الشعر في رأسها، لا يعني جعلت في العمائم، جعلت من حرصها عليه جعلت الكتاب في شعرها في رأسها، وجعلت عليها العمائل الشعر، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي أنكر على حاطب قال ما هذا يا حاطب؟ اعتذر حاطب قال يا رسول الله إني لست ألا أفعل ذلك كفرا ولا ارتدادا، ولكن أردت أن أتخذ يدا عندهم لأني قرابات لأموال بمكة، فأنا أردت أن أتخذ يدا عندهم حتى تبقى لي أموالي، ولكن ليس هناك أحد يحميها، ما لي أحد، لست من قريش، ما لي أحد هناك، بخلاف من معك المؤمنين هم قرابات يحمي الله بها أموالهم أهلهم وأموالهم، وأما أنا فأنا لست من قريش ولا من أنفسهم، ولكن امرأة ملصقة فيهم، فلما فاتني هذا النسب أردت أن أتخذ يدا يحمون قرابتي، كان له قرابة وأموال، لكنه لما لم يكن له قبيلة معروفة وإنه ملصق فيهم صار لا يبالون به، فأراد أن أتخذ يدا عندهم، قال وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني، فالنبي صدق وقال إنه قد صدقكم. وفي فعل حاطب هذا من موالاة المشركين، ولهذا أنزل الله في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، وهو من التجسس على المسلمين، ومن فعل ذلك فإنه يقتل على الصحيح، من تجسس على المسلمين يقتل. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الصواب أنه يقتل، لا بعض الأئمة أنه لا يقتل، لكن منع حاطب من القتل أمران، أحدهما التأويل الذي ذكره وصدقه فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قد إنه قد صدق، والثاني كونه ممن شهد بدرا. ومن فعل ذلك بعد حاطب فإنه لا يقبل منه ولا يصدق، ويكون عمله موالاة المشركين وتجسس على المسلمين فيقتل، ولا يمكن أن يتحقق فيه الأمران اللذان منع حاطب من القتل، وهما الصدق في التأويل وشهود بدر. شهود بدر خاص بأهل بدر، فقال النبي فقال عمر دعني يا رسول الله أضرب عنقه، دعني أضرب عنقه، وفي اللفظ الآخر أنه قال فإنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين، وفي اللفظ أنه قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ففي أن من رمى شخصا بالنفاق لا للهوى وإنما للتأويل متأول لا ينكر عليه ولا يشمله الوعيد، من قال يا أخي يا كافر فقد باء بها أحدهما، إذا قال شخص يا كافر لأنه فعل شيئا من الكفر، وقال يا منافق لأنه فعل شيئا من النفاق غيرة لله، فهذا ليس عليه، ليس لا يشمله الوعيد، إذا ما يشمله الوعيد من قال ذلك لأجل الهوى ولأجل الشحنة من أجل الدنيا قالوا يا كافر، هذا اللي ورد فيه الوعيد إذا قال رجل أخي يا كافر وقد باع به أحدهم، أما من قال التأويل متأول فلا. من ذلك قول سعد بن عبادة قصة الإفك، قال له أسيد بن حضير كذبت ولكنك منافق تجادل عن المنافقين، قالت عائشة وكان قبل ذلك صالحا ولكن احتملته الحمية، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنك منافق على المنافقين من أجل قوله، ما قال لأجل الهوى ولكن أجلهم التأويل. قال فقال النبي إنه شهد بدرا وما يدريك لعل الله عز وجل طلع عليه بدرا، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، قلوا اعملوا ما شئتم ليس إذن لهم في المعاصي، ولا يمكن أن يؤذى في المعاصي لأحد، ولكن المعنى أن أهل بدر لا يصرون على المعاصي والذنوب، بل يسددون ويوفقون للتوبة أو لما يمحو الله به المعصية التي تصدر منهم إما بحسنات ماحية أو مصائب أو بفقد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان أهل بدر معصومين لما خاف عمر من النفاق وسأل حذيفة قال هل عده رسول الله من المنافقين؟ فأهل بدر ليسوا معصومين بدليل أنه وقعت منهم معاصي، وقع من حسان بن ثابت وهم شهد بدرا ومصطح بن وثاثة، ومع ذلك وقعوا في الإفك وجلدوا، فكان الجلد طهارة لهم، وقعوا في المعصية لكن وفقهم الله لمحو هذه المعصية وإقامة الحد. فإذا وقع الواحد منهم في معصية لا بد أن يوفق لما يزيل عن هذه المعصية، إما للتوبة أو بحد يقام عليه أو حسنات ماحية أو مصائب أو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو للناس بها. شوف الكلام الشارح يقول في آخر صفحة 35 واستدل باستدلال عمر على قتل حاطب السطر الثلاثة الأخيرة.
واستدل عفى الله عنك باستئذان عمر على قتل حاطب لمشروعية قتل الجاسوس ولو كان مسلما، وهو قول مالك ومن وافقه. ووجه الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم أقر عمر على إرادة القتل لولا المانع، وبين المانع وهو كون حاطب شهد بدرا.
طبعا ما يقول أنه الجاسوس المسلم لا يقتل، الصواب أنه يقتل ولو كان مسلما. الرسول عليه الصلاة والسلام ما جعل الإسلام هو المانع، علل بعلة خاصة وهي شهود بدر، والعلة الخاصة تقضي على العلة العامة. ما قال إنه مسلم لا تقتل فإنه مسلم، فقال إنه شهد بدرا. نعم
أحسن الله عليك. وهذا منتف في غير حاطب، فلو كان الإسلام مانعا من قتله لما علل بأخص منه.
نعم الأخص العلة الخاصة تقضي على العامة، العلة الخاصة كونه شهد بدرا، والعلة العامة كونه مسلما. نعم.
وقد بين سياق علي أن هذه الزيادة مدرجة، وأخرجه مسلم أيضا عن إسحاق بن راهوية عن سفيان، وبين أن تلاوة الآية من قول سفيان، ووقع عند الطبري من طريق أخرى عن علي الجزم بذلك، لكنه من أحد رواة الحديث حبيب بن حسن الله عليك. باب إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات. حدثني إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال
يكون من الموالاة التي كبيرة من كبائر الذنوب، يوقع فيها حاطب كبيرة من كبائر الذنوب. نعم
أحسن الله عليك. حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية بقول الله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، إلى قوله غفور رحيم. قال عروة قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك كلاما، ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة ما يبايعهن إلا بقوله قد بايعتك على ذلك. تابعه يونس ومعمر وعبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري، وقال إسحاق بن راشد عن الزهري عن عروة وعمرة.
ولهذا جاء في الحديث عن صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أصافح النساء، في النبي صلى الله عليه وسلم بايع الرجال وبايع النساء، فالرجال يبايعهم بالمصافحة باليد والنساء يبايعهن بالكلام من دون مصافحة. قال قد بايعتهم كلاما، ولهذا قال ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة ما يبايعهن إلا بقوله قد بايعتك على ذلك. ولما مدت إليه امرأة يدها قال عليه إني لا أصافح النساء، وعلى هذا فلا يجوز الإنسان أن يصافى المرأة الأجنبية إذا كانت من أقاربه ولكنه ليس محرم لها، بنت العم وبنت الخال وزوجة الأخ وزوجة العم وزوجة الخال ما يصافى، ما يصافى، يسلم عليها بالكلام ولا يقبل رأسها، أجنبية تحجب تحجب كامل، يكون معها أيضا ولا يكون خلوة معهم ثالث، يسلم عليها بالكلام وبعيد، كيف حالك يا فلانة، كيف حال أولادك، وبعيد مع التحجب وعدم الخلوة بدون مصافحة بدون تقبيل، تقبيل رأس مثل العم ومثل الخال، زوجة الأخ وزوجة الخام، خال زوجة العم، كل هذه أجنبية، ما في ما في مصافحة، سلام بالكلام، بالكلام من بعيد مع التحجب ومع عدم الخلوة. نعم.
أحسن الله عليك. باب إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا ألا يشركن بالله شيئا ونهانا عن النياحة، فقبضت امرأة يدها فقالت أسعدتني فلانة فأريد أن أجزيها، فما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فانطلقت ورجعت فبايعها.
نعم. في النبي بايع النساء على ما بايع عليه الرجال، كما في حديث عبادة أنه بايع الرجال على هذا، لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بالبهتان يفترين بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في المعروف. هذه البيعة جاءت في حديث عبادة الصامت من بايع الرجال على هذه الشروط، عدم الشرك لا شونه ولا يسرقنا والسرقة وعدم الزنا ولا يقتلنا أولادهن قتل الأولاد ولا يأتنا بالبهتان ولا يعصينك في معروف، ستة أشياء. وكذلك بايع عليه النساء على هذه الستة، ألا يشركن بالله شيئا، ونهانا عن النياحة، نهى النساء عن النياحة لأن النياحة تكثر في النساء، وهي البكاء على الميت برفع الصوت تعالى المحاسنة. فقبضت امرأة يدها، ظاهرها أنه صافح باليد، سبق أنه ليس ما صافح باليد، لكن قبضت يدها فقالت، يعني كان قاتل الرسول انتظر علي، أسعدتني فلانة فأريد أن أجزيها. الإسعاد هي المقاصة والمكافأة بالبكاء معها على ميتها كما بكت على ميتها، وكانت أني أحول مباحة محرمة، كان قالت انتظر علي، روح أريد أن أبكي مع على فلانة على ميتها مقاصة لها، لأن بكت على ميتي. كانت المرأة إذا مات لها ميت تأتي النساء الجيران والقارب وغير الجيران حتى البعيد تبكي معها، يسمى هذا إسعاد تسعدها. فإذا مات للثانية أخرى قضت راحت تقاصها، صارت التي بكت معها تروح تبكي معها في بيتها مقصة لها ومكافأة لها، تقول جارتها أنت تبكي معي إذا متبين وأنا أبكي معك، تروح تبكي معها. فامرأة لما أراد النبي أن نهى عن النياحة قالت لا انتظر علي شوي وروح أكافي امرأة بكت معي أروح أبكي معها، فراحت وبكت معها على بيتها، ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصاغت ورجعت فبايعها النبي صلى الله عليه وسلم، فأسعدتني فلانة، الإسعاد المقصة والمكافأة بالبكاء معها على ميتها كما بكت على ميتها، فأريد أن أجزيها يعني أكافئها. فذهبت بكت معها ثم رجعت فبايعها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والنبي تركها لأنها في أول الإسلام، تلفوا على الإسلام. نعم.
أحسن الله عليك. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت الزبير عن عكرمة عن ابن عباس في قوله ولا يعصينك في معروف، قال إنما هو شرط شرطه الله للنساء،
يعني قول ابن عباس يعني خاص ولا يعصينك في معروف، ولا يسرقن ولا زين ولا يأتين بالبهتان ولا يعصينك في معروف، خاص بالنساء. هذا قد قال أنه يحمل هذا على مكان خاص بهن وإلا حتى الرجال كذلك، الرجال ليس لهم أن يعصوا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله عليك. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري حدثناه قال حدثني أبو إدريس سمع عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا، وقرأ آية النساء. وأكثر لفظ سفيان قرأ الآية فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له ومن أصاب منها شيئا من ذلك فستره الله فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. تابعه عبد الرزاق عن معمر في الآية.
نعم. هذه البيعة بيعة الرجال، بيعة الرجال على ما بيع عليه النساء. الآية ممتحنة على لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترين بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. فهذا حديث عبادة فيه أن بيعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم بايع الرجال على ما بايع عليه النساء. ولهذا قال كنا عند النبي فقال أتبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا، وقرأ آية النساء. وأكثر رسول في السلام وقرأ الآية، الأقرب أنه قرأ الآية ليست آية النساء، آية ممتحنة. هذه الآية إذا جاء كلام المؤمنات بيعنك على ألا تشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترين بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. هل الشارع ذكر قال آية النساء أي آية بيعة النساء، وهي أي النبي إذا جاءك المناس وبيعنك على لا يشرك ولا شيء. تأول الشارع قوله قرأ آية النساء يعني آية بيعة النساء، وهي آية ممتحنة. هذه هي آية ممتحنة، هذه آية بيعة النساء يعني إذا جاءك المؤمنات وبيعنك. فبيع النبي صلى الله عليه وسلم الرجال على ما بيع عليه النساء على هذه الأمور: الشرك، عدم الشرك، عدم الزنا والسرقة والقتل وعدم الافتراء وعدم العصيان. وفي هذا الحديث عن العبادة قوله من أصاب من ذلك شيء فعقب فهو كفارة له، يدل على أن الحدود والتعزيرات مكفرة للذنوب. من أصاب شيئا من هذه الأمور فعقب به فهو كفارة له، ومن أصاب منها شيئا من ذلك فستره الله فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. الرسول عليه الصلاة والسلام بايعهم على هذا، فمن وفى فأجره على الله. قال فمن وفى أجره على الله، من وفى بالبيعة واجتنب هذه الأمور والتزم لا يشرك ولا يزري ولا يسرق ولا يقتل ولا يأتي البهتان، من وفى فأجره على الله. ومن أصاب من ذلك شيئا زنا أو سرق فعوقب فهو بين أحد أمرين: إن عوقب وأقيم عليه الحد فهو كفارة له، وإن لم يعاقب ولم يقم عليه الحد صار تحت مشيئة الله، ستره الله تحت إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. نعم.
أحسن الله عليك. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال وأخبرني ابن جريج أن الحسن بن مسلم أخبره عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعد، فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم فكأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده، ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء مع بلال، فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، حتى فرغ من الآية كلها. ثم قال حين فرغ أنتن على ذلك، وقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها نعم يا رسول الله، لا يدري الحسن من هي. قال فتصدقنا. وبسط بلال ثوبه فجعل يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال.
نعم، هذا الحديث هي بيعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بايع النساء على هذه الأمور التي جاءت في الآية الكريمة مثال لأمر الله، إذا جاءك على بايعك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف، فبايعهن بالكلام عليه الصلاة والسلام حتى فرغ من الآية قرأها، ثم قال حين فرغ أنتن على ذلك استفهام، وقالت امرأة لم يجب غيره نعم يا رسول الله لا يدري الحسن الحسن المسلم من هي. قال فتصدقنا، قوله فكله يصليها قبل الخطبة، في من الفوائد أن صلاة العيد قبل الخطبة، قبل عباس شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله وأبي بكر وعمر، فكلهم يصليها قبل الخطبة، فيه أن صلاة العيد قبل الخطبة. ثم لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الخطبة أقبل يشق الناس حتى أتى النساء، فيه دليل على مشروعية تخصيص النساء يوم العيد بموعظة وحدهن، دليل على مشروعية تخصيص النساء بموعظة يوم العيد خاصة بهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الرجال أقبل يشق الصفوف حتى أتى النساء مع بلال فخصهن بموعظة خاصة. أقول فكأني أنظر إلى حين يجلس الرجال بيده، فيه أنه يجلس الرجال عند الحاجة إلى ذلك، ولعله صلى جلسهم ليسمعوا موعظته للنساء، كأنه لما قاموا وشق الصفوف صاروا يقومون على يجلسهم، يجلس الرجال بيده يعني عند الحاجة، يعني لعله يجلسهم ليسمعوا موعظته. وهذا وقوله في الحديث فقال النبي حثهن على الصدقة صدقنا، وبسط بلال ثوبه فجعل يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال، هذا فيه دليل على جواز صدقة المرأة وعطيتها من مالها ولو لم يأذن لها زوجها، لما استأذن زوجهن، حث النبي على الصدقة كل واحدة تنصت هذا تقي خاتم تقي فتح تقي، فدل على جواز صدقة المرأة وعطيتها من مالها بغير إذن زوجها إذا كانت رشيدة، فلا بأس أن تصدق من مالها ولا يجب استلام زوجها، ولهذا تصدقنا بالفتح والخواتيم في ثوب بلال من غير إذن أزواجهن. ويؤيد هذا الأدلة كثيرة، يدل هذا يدل عليه أيضا ما ثبت في البخاري في الصحيحين من قصة ميمونة رضي الله عنها، قالت النبي صلى الله عليه وسلم أشعرت أني اعتقت والدتي يعني عبده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنك لو أعطيت أخوالك لكان أعظم لأجلك، فأخبر أن أعطاها لأخوالها أعظم لأجلها، ولم يكن عليها أنها لم تستأذن في عتقها، ما قال ما استأذنت في عتقها، فدل على أنه لا بأس المرأة تصدق من مالها ولا تستأذن الزوج. وفي أن الصدقة والهدية أو الهدية لذي الرحم المحتاج أفضل من العتق، في أن الصدقة والهدية لذي الرحم المحتاج أفضل من العتق، ولهذا قال لو أعطيت أخوالك كان أعظم من أجرك، أعظم من كونك تعتقها، اعتقتها، قال لو أعطيت أخوالك كان أعظم من أجرك، ولو أعطتهم الوليدة أو باعتها وأعطتهم ثمنها كان أعظم أجرا من عتقها. ثم تصرف في مالها ولو من زوجها، لكن إذا استأذن زوجها من باب تطيب الخاطر لا بأس حسن. وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، فالحديث شاذ في متنه مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على جواز تصرف المرأة الرشيدة في مالها بغير إذن زوجها، كهذا الحديث، الحديث أصح من الحديث الصحيح أنها تصدق بغير إذن زوجها. أما حديث عمرو بن شعيب لا يجوز للمرأة تعطيه إلا بإذن زوجها، يقول له شاذ، ومداره على عمرو بن شعيب على أبي جده، هو مختلف في سماعه منه. وهل الرجح أنه لم يسمع عنه أو سمع؟ لكن القول بأنه لم يسمع يكون ضعيف، والقول بأنه سمع يكون حسن، حسن حديث حسن إذا لم يخالف، حديث حسن يحتج به إذا لم يخالف، فإذا خالف فلا يحتج به. فنقول هذا الحديث ضعيف، ولو صح سنده، لأن مثله شاذ، أو أن يحمل على أن ليس المرأة عطية ثم لزوجها، على ليس المرأة عطية إذا كان من مال زوجها، يحمل على هو ليس لها عطية في مال زوجها إلا بإذنه، أما في مالها فلا حرج. فيقال أما الحديث مثله شاذ، وخلي هذا الحديث وهذا الحديث مقدم عليه، على القول بأن الحديث صحيح، والحديث حسن، حديث عمرو بن شعيب عن أبي جده، أو أنه محمول على عطيتها من مال زوجها، ليس لها أن تعطي مال زوجها إلا بإذنه. نعم.
أحسن الله عليك. سورة الصف.
بارك الله جميعا.
أحسن الله عليك. هذه بعض الأسئلة. هذا السؤال عفى الله عنك رقمه على الشبكة 2205 بعد 2000. يحيى من سوريا يقول: لدي بنت عمرها 8 سنوات اسمها تبارك، جاء أخ وقال إن هذا الاسم لا يجوز التسمي به، فهل كلامه صحيح؟
نعم كلامه صحيح، لا يجوز تسمي تبارك، لأن تبارك وصف الله، تبارك الذي بيده الملك، الله تعالى هو متبارك وعبده مبارك، ينبغي أن تغير هتسمع تبارك، يعني هذا وصف الله تبارك الذي بيده الملك، وإنما سمى باسم آخر، سمى اسم الصحابيات أو المباركة تفاؤلها بأنها مباركة. نعم.
أحسن الله لك. هذا الأخ نور من الإمارات عفى الله عنك يسأل عن حكم الأغاني.
الأغاني اللي تلهب النفوس وتقعدها محرمة، قال عليه الصلاة والسلام: لا يستحل الناس من نوبة الخمر والحيرة والمعازف وهي الغناء. قال في وصف المؤمنين: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال في وصف المؤمنين: والذين هم عن اللغو معرضون. نعم.
عفوا عنك. هذا الأخ ياسر من مصر يقول: ليس لدي عمل وأخذت قرضا بفوائد من البنك لإقامة مشروع للعيش منه، فما حكم ذلك؟ وإن كان حراما فكيف أتوب عن فعلتي هذه؟
نعم هذا حرام، ليس لك أن تأخذ قرض فائدة، لأن قرض فائدة ربا، عليك التوبة والندم والاستغفار والأسف، التندم على ما مضى، وعليك والعزم على أن تعود إليه في المستقبل، وعليك مع ذلك هذا البيع باطل، هذا القرض باطل، ترد هذا القرض باطل، ترد عليهم ما أخذت منهم ولا تعطيهم زيادة إن استطعت، فإن كنت لا تستطيع فتكون في المستقبل. نعم.
أحسن الله لك. هذا الأخ أبو داود من ليبيا يسأل عفى الله عنك عن كيفية صلاة الشخص وهو جالس، وهل يجوز صلاة وهل تجوز صلاة النافلة، وهل يجوز له أن يصلي النافلة جالسا من غير عذر؟
نعم صلاة الجالس معروف، يوم بالركوع ويوم بالسجود، يوم بالركوع يسجد على الأرض، الركوع يوم والسجود يسجد على الأرض إذا كان يستطيع، وإن كان مريض لا يستطيع يسجد على الأرض، فيوم الركوع والسجود ويكون إيماءه للسجود أخفض من الركوع، ويجوز الإنسان يصلي النافلة وهو جالس ولو لم يكن مريضا، لكن أجره على النصف من أجل القائم، له نصف الأجر، يجوز أن تصلي صلاة الليل وأنت جالس، أو صلاة الضحى أو السنن الرواتب أو تحية المسجد، صلي وأنت جالس لا حرج، لكن ليس لك إلا نصف الأجر، أما المريض إذا كان عايز يرجع عندك يكون له الأجر كامل إن شاء الله، لحديث أبي موسى: إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمل وصلي لم مقيما، لكن الصحيح إذا صلى النافلة وهو جالس فله نصف الأجر، أما الفريضة لا يجوز أن يصلي جالس إذا كان يستطيع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. زاد النسائي فإن لم تستطع فمستلقية ورجله إلى القبلة. نعم
أحسن الله عليك. ويسأل كذلك: هل زوج ابنتي محرم لزوجة أبي أم لا؟
إيش؟ هل زوج؟
هل زوج ابنتي محرم لزوجة أبي أم لا؟
لا، ليس محرم. زوج البنت محرم لزوجة الأب، لا يكون محرم لزوجة الأب الأجنبية. نعم.
أفضل عن كذا الأخ رضا من المغرب يقول: ما حكم أن تشترط المرأة في عقد النكاح متابعة دراستها الثانوية، علما أن المدرسة بها اختلاط ومناهجها التعليمية فيها بعض الضلالات، فهل يحق للزوج هنا أن يجبر زوجته على عدم الدراسة مع علمه بذلك وقت اشتراط الشرط وموافقته عليه؟
يعني هذا شرط باطل، لا يجوز الوفاء به، وليس له أن يقبله، لأن هذا في شرور كثيرة، في اختلاط الرجال بالنساء، وفي أيضا المناهج فيها ضلالات، نعوذ بالله. كيف هذا؟ كيف يوافق على هذا الشرط؟ شرط باطل، لا يجوز المرأة تختلط، هذا خطر على دينها وخلقها، والضلالات خطر على عقيدتها، نسأل الله العافية. نعم، ليس له أن يقبل هذا وليس له أن ينفذ، ولا ينفذ الشرط شرط باطل. نعم
أحسن الله عليك. هذا الأخ خليفة من الإمارات يقول: وقع شيء من يد الزوج وقال لزوجته: إن لم تحضري هذا الشيء خلال 5 دقائق فأنت طالق، وبعد 3 دقائق رجع وندم على كلامه ورجع عنه، فما الحكم؟
ما ليس له الرجوع. إذا لم تأتي بعد 3 دقائق فإنها تطلق إذا كان مقصوده الطلاق، وإن كان مقصوده ليس مقصوده الطلاق فأيضا تطلق عند الأئمة 4. على كل حال المسألة فيها مسألة خطيرة، وعلى السائل أن يتصل بالإفتاء، يتصل بالإفتاء إذا إن كانت زوجته لم تأخذ بعد 5 دقائق، ويخبرهم بمقالته وبالحالة التي دفعته إلى ذلك. نعم، ويجد الجواب إن شاء الله. نعم
أحسن الله عليك. هذا الأخ عبد الله من الجزائر يسأل عن حكم بيع مواد تجميل للنساء الكافرات وأيضا للمسلمات في بلاد الكفار.
هذا إذا كان مواد التجميل تتجمل بها النساء تتبرج بها فلا يجوز إعانتنا على الباطل، أما إذا كان مواد التجميل ما تتجمل بها أمام الناس وإنما تتجمل بها داخل البيت فلا حرج، إذا كان ليس فيها محذور والمواد ليس فيها شيء محرم، وإنما مواد التجميل ما تتجمل به المرأة في تحمير الشفتين والكحل وما أشبه ذلك، إذا كان تجمل. أما إذا كانت يعلم أن هذه النساء تتجمل وتتبرج أمام الرجال فليس له أن يبيع عليها لئلا يعينها على الباطل. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم
أحسن عليك. هذا السائل كذلك يسأل عفى الله عنك يقول: عندنا بالجزائر بعض العادات العامة من الناس تعتقد فيها، فهل يجوز لنا أن نعمل بعادة ما بحسن نية أي دون اعتقاد فيها؟
إذا كانت هذه العادة مخالفة للشرع فلا يجوز العمل بها. نعم.
هذا السائل عبد الله من السعودية عفى الله عنك يقول: ما حكم من يسمع الأغاني ويستدل بسماعها على سماع هارون الرشيد لها وإباحة ابن حزم لها؟
وهارون الرشيد هل هو نبي؟ احتج بقوله، وكذلك ابن حزم الحجة في كلامنا وكلام الرسول، ليس في كلام ابن حزم ولا في فعل هارون الرشيد. هارون الرشيد خليفة يخطئ ويصيب، ثم أيضا عليك هل ليس هناك يعني ليس هناك ما يدل على أنه كان يسمع الغناء؟ هذا كلام المؤرخين. هارون الرشيد كان بعيدا أن يسمع الغناء لأنه كان يحج عاما ويغزو عاما، فكيف يسمع الغناء؟ هذا بعيد، لكن هذا نقل المؤرخين، ونقل المؤرخين بدون خطام ولا زمام لا يعتمد عليه. ولو فرضنا أن سمع الغناء مو بحجة، هارون الرشيد حجة في كلام الله وكلام رسوله، وكذلك ابن حزم غلط في بحث الغناء فلا يحتج بقوله. نعم
أحسن الله عليك. يسأل عن الحكمة في تحريم الوشم حيث أن بعض الناس يستخدمونه كعلاج وبعضهم يستخدمه للزينة.
الحكمة الله أعلم الحكمة، لكن بل في الحديث بيّن قال: المغيرات لخلق الله لما فيه من تغيير خلق الله، فيه لما فيه من تغيير خلقه. والله تعالى قال على الشيطان ولا أمرنه فلا يغيرن خلق الله. فالوشم وتفريج الأسنان ورص الشعر كل هذا فيه تغيير لخلق الله، فلا يجوز للإنسان أن يفعل ذلك. يقول السائل إيش ما فيه وش بعد؟
يقول إن بعض الناس يستخدمه كعلاج وآخرون يستخدمونه زينة.
هذا لا يجوز الزينة والعلاج. وكيف يستعمل العلاج؟ ما هو يستعمل العلاج، هذا العلاج ما يكون في الوشم، يكون يغرز إبرة وكذا، ما ليس بالعلاج. ولو كان علاج فالله تعالى لم يجعل شفاء الأمة فيما حرم عليها في الحديث إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. العلاج عند الأطباء، إذا كان عندك جراحة تحتاج إلى جراحة بدون الوشم. نعم
أحسن الله عليك. يسأل عن الحكم فيما إذا سافرت الفتاة وعمرها 24 عاما للدراسة في دولة أجنبية دون محرم، وخافت على نفسها الفتنة فزوجت نفسها لإنسان مسلم ملتزم في أحد المراكز الإسلامية بحضور المأذون والشهود وبعض الأصدقاء دون معرفة أبيها المقيم في بلدها الأصلي، فهل زواجها هذا حلال أم حرام؟ وهل هو زواج أم سفاح؟
هذا سفاح ليس بزواج، هذا باطل. الله تعالى قال وإذا طلقهم فبلغن أجلهن فأمسكهن خطب الأولياء. وفي الحديث أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. وفي الحديث الآخر لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. الواجب على هذه المرأة تتوب إلى الله وأن ترجع إلى بلدها ولا تتمرد على أهلها. والزواج يكون بالولي، واسطة الولي أبيها أو وليها، وليس لها أن تزوج نفسها وليس لها أن تسافر على محرم. كل هذا من أسباب الشر والفواحش. نعم، وهذا الزواج باطل، هذا الزواج باطل، عليها يجب أن نفرق بينهما. وإذا خرجت من العدة فإنه يزوجها وليها من يرضى دينه وخلقه. نعم
عفى الله عنك. هذا السؤال الأخير يقول: نحن مجموعة شباب من الله علينا بالاجتهاد في الدعوة إلى الله وإنكار المنكرات، وذلك بحكمة وموعظة حسنة، ونقوم بتوزيع الأشرطة المفسوحة من قبل الجهات المسؤولة، ونحن ولله الحمد حريصون على ربط الناس بالعلماء. والسؤال عفى الله عنك هو أن هناك من أنكر ذلك علينا وحذر منا، فهل نحن مخطئون؟
لا، لستم مخطئين ما دام أنتم توزعون أشرطة مفسوحة من قبل ولاة الأمور وهي ليس فيها محذور. طيب، هذا طيب. ومثل كذلك توزيع كتيبات مفسوحة أو مثلا مطويات، أنتم محسنون في هذا. أو نقل الفتوى عن العلماء المعروفين بعد التثبت منها، فأنتم محسنون في هذا. وفق الله جميعا. صلى الله عليه وسلم.